السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بأي قلب نلقاه؟ سلسلة الحقيقة شعرت أني في حاجة أنا شخصيا إلى التحدث فيها قبل أن يشعر غيري بهذا، لأنه يمكن بعد تنحي الرئيس السابق كان في رسالة صغيرة كده أتصور أنها راحت لكل المصريين، بتقول لك مصر الجديدة ما ترميش زبالة، ما تمشيش عكس الاتجاه، ما تدفعش رشوة، وكتير من الأمور اللي كان الناس بيتمنوا أنها تحصل بعد تنحي الرئيس الحقيقة. لكن غاب عن جباعة الرسالة دي وعن اللي استقبلوا الرسالة دي ان المشكلة لم تكن تكمن فقط اكسكلوسيف حصريا على النظام وأذناب النظام، انما احنا جزء اصيل من هذه المشكلة التي نعيشها الان. احنا بنعيش بكل صراحة في هذه الايام ظاهرة ما يسمى بالجفاف الروحي، هذه الظاهرة التي أدت إلى حالة من حالات الانفلات في كل المستويات تقريبا، بدءا من الانفلات الإعلامي والانفلات الأمني والانفلات الأخلاقي. يمكن بنقول إنه الثورة لما حصلت ولسه بنشوف عصبية بين الأهل والزمالك أكتر من العصبية اللي بين المسلمين والمسيحيين، يمكن بنشوف انفلات أخلاقي، وأنا متابع جيد لأخبار الحوادث منذ تنحي الرئيس السابق إلى وقتنا هذا، بشوف كمية جرائم تشعر أنه ما فيش حاجة كتير اتغيرت قوي. بنشوف انفلات أمني غريب الشكل، متعمد أو غير متعمد، إحنا جزء منه، ما كانش النظام السابق بس. علشان كده يمكن عايز أتوقف عند حاجة مهمة قوي لهذه الظاهرة، إن وإحنا بنتكلم عن التغيير قد أتصور أننا ننسى سنن الله سبحانه وتعالى. سنة التغيير نفسها قائمة على قانون رباني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما تبتدي تشوف ضابط لسه بيرتشي، وتبتدي تشوف محامي لسه بيدافع عن قضية عارف إنه موكله فيها نصاب أو حرامي أو سارق أو ما عندوش ضمير، لما بتشوف قاضي ما بيخافش من ربنا وعامل بيطنش يشتغل، ومهندس لسه بيغش، وطبيب لسه بيتحرش، يبقى تعرف ان المشكلة اصلا محتاجة ان احنا نفهم قانون التغيير، انه علشان ننشد التغيير الامثل المطلوب مش هننشده دايما ان احنا نلغي قدسية يوم الجمعة بان احنا نسمي كل يوم جمعة جمعة معينة، جمعة تطهير، جمعة تغيير، جمعة غضب، جمعة ده. انما انا عجبني مقال حقيقة في أحد الجرائد لأستاذ اسمه محمد موافي، جريدة المصريون الإلكترونية، كاتب فيه كده يعني الشعب يريد تطهير القلوب. أنا توقفت عند المقال ده كتير، لأنه إحنا فعلا دلوقتي المرحلة دي إن ما كانتش هتخلص النوايا لله سبحانه وتعالى، أتصور إنه مش هنحصل على التغيير اللي إحنا عايزينه. أتصور إن إحنا محتاجين نبقى فاهمين إنه في سنة اسمها سنة التدافع بين الحق والباطل، دي من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة التدافع دي بتدفعنا ان احنا نكون فاهمين مش هننتصر على الباطل الا اذا تغيرنا برمتنا من الداخل وخلصت نوايانا لله سبحانه وتعالى وتابعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التغيير. التغيير محتاج طليعة فعالة عندها قلوب خالصة لله سبحانه وتعالى لا تبغي عرض الحياة الدنيا، ومحتاجة رأي عام يناصر هذه الطليعة الفاعلة، ومحتاجة ان الناس اللي يكون حوالين الطليعة الفاعلة المجددة المحركة الموجهة لهذا التغيير، طليعة تكون عندها استعداد اصلا انها تتغير. من غير كده اتصور ان احنا هنخش في النفق المظلم اللي احنا بدأنا نخش من فترة ولسه مش شايفين اي بصيص نور، فعمالين زي اللي سايرين في التيه، مفيش ادراك للي بيحصل، مفيش وعي للي بيحصل، مفيش نوع من انواع فهم الوقوف على الثغر. يعني احنا النهارده المفروض كمسلمين لازم وظائفنا تختلف، ده واقف على ثغر الدعوة، وده واقف على ثغر العمل السياسي، وده واقف على ثغر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما احنا النهاردة كلنا يعني نتكلم كثيرا، حجم اللي بيتقال على الفضائيات وفي الصحف مش يغير مجتمع، ده يغير أمة بأكملها، يغير العالم كله لو أننا ندرك ما يقال. لكن المشكلة كلها في هذا القلب، مشكلة كلها أنه عايز أوصل لحتة أنك لما حد بيكلمك وتيجي تقول له جيب من الآخر، أنا هجيب لحضرتك من الآخر. الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآخر أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآخر ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ده الآخر. الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن أن الصلاح صلاح قلب وأن الفساد فساد قلب، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. عشان كده أنا يمكن بكلم ليه إحنا في حالة جفاف روحي، إنه منهج النبي بيتكلم عن إن التغيير يأتي من خلال بناء وتزكية وتربية، مش من خلال صخب وفوضى وضوضاء وسير في عكس الاتجاه. إيه عكس الاتجاه ده؟ إن ربنا قال لنا كده، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأتصور إن الاهتمام في المرحلة الحالية الراهنة اللي هننتصر فيها بدين ربنا وحنغير بدين ربنا، وده جيم لازم يكون مفهوم في أذهان الناس، إنه التغيير من غير دين مش هينفع، وإن نفع هيكون مؤقت ومش هيغير قوي عن النظام السابق، بل بالعكس إن وصل إلينا حد ما حاولش يغير بدين هنطلع عليه وحنقف في ميدان التحرير وحتظل هذه الفوضى بهذه الصورة. وده اللي كنا دايما بنتكلم فيه من بداية الثورة، إنه لازم النيات تخلص لله، ونكون فاهمين استراتيجية اللي بنعمله إيه بالظبط، وإيه البدائل المطروحة اللي بنعمله. وكان لازم نتوقع إنه تغيير حصل بدون ضوابط وبدون منهج لازم هيحدث شيء من التفلت. نتمنى إن التفلت ما يزيدش، بس ده هيكون إزاي؟ من خلال فهمنا لهذه الآية اللي أنا تلتها على ما سمع حضراتكم من شوية، لما قال ربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حين وقفت عند كلام ابن مسعود في هذه الآية، يعني لما قال ما كان بين عتابنا بهذه الآية وبين نزول الوحي إلا 4 سنين. في خلال 4 سنين تفتكر دي كانت فترة كافية إنه المسلم الصحابي يغفل أو يقسو قلبه، وهو الذي يرتشف الإيمان من منبعه الأصيل، وهو الذي يتذوق طعم الحياة بهذا الإيمان؟ لكن الحقيقة يمكن تربية القرآن مختلفة عن تربية قدرات تنمية الذات والبرمجة اللغوية العصبية والحاجات الكثيرة اللي طلعت في المجتمع بتاخد الناس في منحة، هم بيحاولوا يسلموا هذه العلوم، لكن بكل أسف مش هينجح الناس في التربية إلا من خلال القرآن والسنة بقدر المستطاع. عايزين نقول القرآن دايما بيربي المسلم على يقظة الحس ويقظة الضمير، مهما طال في الإسلام عمره ومهما شاب شعره في صلاة وصيام وسجود وجهاد. التربية الإيمانية لا تعترف بفوارق الزمن طال أم قصر، بتربط قلب المؤمن وحسه بربه في كل حال أو على كل حال وفي كل مقال. دايما المسلم مرتبط بالله وهو بيغير، مرتبط بالله وهو بيغير. النبي ما استعجلش صلى الله عليه وسلم في مسألة التغيير. النبي لما جلس 13 سنة في مكة المكرمة يحطم الأصنام من قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو التعلق بهذه الأصنام اللات والعزة ومناف وإساف ونائلة وما كان حول الكعبة 360 صنم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم تعلق الصحابة بهذه الأصنام، وكسر فيهم التعلق بشهوات كانت تمثل شيء مهم جدا في حياتهم زي شرب الخمرة. وكيف نزل القرآن يتدرج في هذا؟ الشاهد ان احنا بنعيش عصر قريب من هذا العصر المكي، بل أحيانا أتصور أنه أسوأ من العصر المكي، لأنه في تيار عمل أشياء يندى لها جبين أبو جهل، جبين أبي جهل نفسه. يعني الأشياء اللي بيعملها بعض العلمانيين والملحدين واللادينيين واليساريين والمتلخبطين والمنحرفين في المجتمع دلوقتي، أبو جهل نفسه ممكن يرفع لهم القبعة ويسلم عليهم ويقول لهم إحنا ما خطرش ببالنا نهاجم الإسلام بهذه الصورة. فعايزين نقول إنه شرط النصر والتمكين صلاح أو صلاح باطن يصدقه ظاهر. لابد الأول من صلاح الباطن الذي يصدقه الظاهر. علشان كده بنرفع شعار بأي قلب نلقاه في الوقت اللي كل الناس بتتكلم في سياسة، وده مش عيب طبعا، لكن أتصور أنه في بعض الناس أقحمت نفسها في الكلام عن السياسة وهي لا تحسن هذه الصناعة، فبتلخبط الدنيا مع أنه كان في التربية أفضل، وكان في التزكية أفضل، وكان في مسألة بناء الأنفس أفضل، لكن ترك هذا المعترك لأنه يبدو أنه موضة. بتصور احيانا بتبقى موضه انه نلاقي نفسنا بنتجرجر بدون وعي علشان نمشي كلنا في التراك واحد، متغافلين انه في كذا مكان يجب على كل داعيه ان يوظف نفسه في المكان الصح على حسب قدراته او على حسب قدراته، مش مساله ان انا اجاري الجو اللي بيمشي ازاي واتكلم فيه. يمكن لما بنتكلم عن القلوب قد يتصور بعض الناس أننا نتكلم عن وعظ، وهو مش عيب أنك تتكلم عن وعظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة أو يتخولهم بالموعظة كما قال ابن مسعود كل خميس مخافة السآمة. لكن في نفس الوقت عايزين نقول أنه مسألة أنك تربي الناس وتعلق أمالهم بالله سبحانه وتعالى وتخلي الناس يحسنون الثقة بالله أنه الذي يغير وأنه الذي ينصر، مش الشعب يريد، إنما هي في الأصل إحنا لما نقول حتى الكلمة دي فاهمين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا، وأننا نريد أن نغير وفق ما يرضى ربنا، لا وفق أهوائنا ولا وفق ما نحب ولا وفق ما نرى من أطروحات، وإنما شايفين القرآن بيطلب مننا إيه والسنة بتطلب مننا إيه، ونسير على هذا المنوال بوضوح. لكن زي ما قلت لكم الثبات على هذا الطريق محتاج تمن، والتمن ده مش هنقدر ندفعه إلا إذا فهمنا التطابق بين مسألة صلاح الظاهر والباطن، وإنه القول لابد أن يصدقه أو أن يصدقه عمل. ودي قضية من القضايا المهمة جدا اللي خلتنا في حالة توهان زي ما قلت لكم لوجود مسافات بين القول والفعل، بين الظاهر والباطن. النوايا لا يعلمها إلا الله، وعايز أقول إنه مش بالإخلاص وحده فقط بس هننتصر، إنما لابد يكون في إخلاص يتبعه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على فهم. النبي كان في مرحلة الاستضعاف عامل مفاصلة ولا عامل مشاركة؟ لا، كان عامل مفاصلة، لكم دينكم ولي دين. ما حاولش النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة باسم انها مرحلة وتعدي، لا، لما نوصل لمرحلة المفاصلة وهي عمل قلبي واضح، عمل قلبي واضح، ندرك أهمية الفكرة اللي احنا هنتكلم فيها في الفترة المقبلة من خلال هذا البرنامج على قناة الخليجية اللي بعنوان بأي قلب نلقاه. وانا دايما بقديم بالفضل للدكتور خالد ابو شادي الحقيقة انه بحب اخد عنوين كتاباته هو والدكتور مجدي الهلالي زي ما عملت حطم صنمك على قناة الناس، واتناول الموضوع من خلال متابعة جيدة للقراءة هنا وهناك، لكن لهم الفضل في ان هم بيدوا الواحد دفعة طيبة للتحرك في هذا الامر. طبعا مسألة مهمة جدا قبل ما نتكلم في القلب، وقبل ما نتكلم ليه القرآن اهتم بالقلب، وليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالقلب، وليه كثر الحديث عن القلب في كتاب الله تبارك وتعالى بصورة كتير، تجد الكلام عن القلب كتير في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما أبدأ ده لازم أولا أكون فاهم زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي أنا شخصيا جزء من محاولة توصيل فكرة لنفسي وللغير، يعني أنا مش جاي هنا عشان أقعد أوصل فكرة للناس وروح، بقدر من أنا عايز أأكد الفكرة دي في دماغي قوي من خلال طرحها على الغير، لأن زي ما قلت لكم وزي ما بقول للناس في كل مسجد بروحه وفي كل منتدى وفي كل لقاء، الدعوة صمام أمان للداعية. من خلال الدعوة أقدر أمسك نفسي، أضبط نفسي، أكبح جماع شهواتي وانفعالاتي من خلال صمام الأمان اللي أنا بعيشه دلوقتي وهو الدعوة لله سبحانه وتعالى. عكرمة مولى ابن عباس قال جملة جميلة قوي، قال لا تعلموا هذا العلم إلا لمن يعطي ثمنه. قيل له وما ثمنه؟ إيه ثمن العلم؟ وإيه ثمن الوعظ؟ وإيه ثمن التوجيه؟ وإيه ثمن التذكير؟ وإيه ثمن التربية؟ قال يضعه العالم عند من يعمل به. إذن القضية مش قضية برامج بتتعمل على الفضائيات سواء كانت وعظية مباشرة أو توكشو أو ما شبه ذلك، إنما القضية قضية إيه نسبة الاستماع بالنسبة للتطبيق، إيه نسبة الأفعال بالنسبة للأمر والنهي، هي دي القضية المهمة أوي. أو كما قال أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. ما هو العلم بيضيع نتيجة أنه ما فيش تطبيق، ما فيش عمل. عشان كده يمكن بنعيش حالة من حالات اللخبطة حتى في مقال، يعني لو واحد كتب مقال أفهام مختلفة، ده نمرة واحد، وإن اتحدت الأفهام تلاقي كل واحد بيطبق على مزاجه، أو تجد شيء غريب جدا إنك بعد ما تكلم الناس كلام كتير قوي وتقول كلام محدد قوي تلاقي واحد في الآخر يقولك أنا عايز نقاط ملخص، قول لي 1 2 3 4. محدش عايز يفكر، محدش عايز يبذل مجهود حتى في نصرة دين الله، إنما نحتاج أن ينتصر دين الله بهدوء وراحة. يعني وإحنا قاعدين وبناكل بنشرب بنستمتع بنهرج بنضحك، عايزين الدين ينتصر. ويمكن كنت قلت هذا الكلام مرة وأكرره الآن، إنه شيء غريب وأنت تسمع دعاء اللهم أوقع الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين، يعني أنك تريد من الله أن يفعل لك كل شيء وانت مش عايز تعمل حاجه خالص. فلابد من ثمن الدين عشان ينتصر، له ثمن. ودوله الاسلام كي تقوم، ونعرف ان الكلمه دي بين قوسين بترعب، يقول لك دوله مدنيه يا نهار اسود، دوله الاسلام يا نهار ابيض. طب دوله مدنيه تقوم ممحك فيها كده ولازق فيها كلمه ايه بمرجعيه اسلاميه، رعب. كلمه اسلام رعب، كلمه دين مرعبه. فاتصور انه علشان الدين يرجع يحكم الناس في السياسة والاقتصاد والاجتماع والشارع، بل وفي الأكل، في الأكل، الأكل ده زي ما تقال الأكل من الدين، عشان يحكمنا أو عشان نفعل الدين في كل حياتنا، ده محتاج تمن. التمن ده لما نبتدي نتحرك في مسألة أن ينزل ما نسمعه مطبقا على أرض الواقع كما فعل أصحاب النبي، فأقام الله بهذه القلوب الزكية النقية التقية المخلصة التي تبعت بإخلاصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عصت أمره بهذه الصورة الفجة التي نراها في مجتمعات المسلمين الآن حتى من بعض الدعاء، واعذروني في هذا. أتصور أنه لو من دفعش الثمن ده، الصحابة دفعوا الثمن، دانت الدنيا لهم في 10 سنين، في 10 سنين. ويقف ربعي بن عامر وهو في مقاييس زمننا، وأستغفر الله لا أقصد، بتكلم بمقاييس زمننا، لو خرج ممكن نعتقله، ولو خرج قد لا نلتفت إليه، إنما بمقاييس زماننا يقف قدام قائد الفرس يقول له نحن قوم جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. كلام واضح، ناس اشتغلت عشان تحرك. سفيان الثوري الحقيقة يعني بيّن لنا كلام عكرمة بشكل مختلف شوية، قال كلام محدد سفيان الثوري. ايه الكلام؟ قال اذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل، يعني عمال اتلقى اسمع 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 والتطبيق زيرو دايت، مفيش خالص، يعني عاملين دايت في التطبيق، انما في السماع شهوتنا مفتوحة. قال اذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه. سفيان الثوري مشفق، ليه ما تعلمهوش؟ ليه الحقيقة؟ قال فإن من لم يعمل بعلمه مثل شجرة الحنظل، كلما ازداد ريا بالماء ازداد مرارة. فإذا رأيتم الرجل الذي يتعلم يخلط في مطعمه ومشربه وملبسه ولا يتورع فكفوا عن تعليمه تخفيفا للحجة عليه غدا عند الله سبحانه وتعالى. أدي المقصد، مقصد الحجة التي ستقام، كما قال السري السقطي خال الجنيد ماذا قال؟ قال كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. انت كل ما بتتعلم بتفتكرش ان الموضوع كده بسيط، انك انت قعدت سمعت الجمعة ساعة الا ربع ولا نص ساعة، وانك قعدت اتفرجت على الشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ محمود المصري والشيخ فلان والشيخ، قعدت تتفرج وتسمع ثم، وزي ما الاجانب بيقولوا كده حتى بالصوت، وبعدين بعد كل ده عملت ايه؟ ايه اللي حركك؟ رحت فين؟ ايه اللي تقدمته؟ لان احنا قلنا ان الاسلام ما فيهوش غير سكتين، يا رايح يا راجع. الاسلام لا يعترف بحاجه اسمها السكون والركود، الاسلام حركه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. ان كنت مش هتتقدم يبقى اكيد هتتاخر، فلا بد ان احنا نكون فاهمين ده. ام سفيان، يعني شوف سفيان الثوري لما قال الكلام ده حتى وخاف عليك، لانه سفيان الثوري وعى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لن تزول قدم عابد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن علمه فيما عمل به، عملت ايه في اللي انت سمعته، وكونك ما عملتش يبقى عندك مشكله فين؟ في القلب. لانك انا وانت ممكن نعيش حياتنا عمرنا ما التفتنا لمساله فتح ملف القلب، يا ترى القلب ده سليم ولا مريض ولا بايظ ولا ايه وضعه بالظبط، وحلق الله بأي قلب، شكل القلب اللي أنا هقابل بيه ربنا إيه؟ وأنا عارف إنه لا نجاح ولا فلاح ولا فوز ولا أي شيء إلا بسلامة هذا القلب. القرآن قال كده، ربنا قال كده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا استثناءه الذي يأتي إلى الله بهذا القلب السليم، اللي هنشوفه إيه علاماته إيه سماته وإزاي الإنسان يتحرك عشان يطلب هذا القلب السليم. إنما أنا أصحى من النوم وأنام وما بين اليقظة والنوم ما سألت نفسي مرة كيف حال قلبي في هذا اليوم، قلبي عامل إيه بالظبط، مخلص ولا مرائي، في كبر وعجب ولا في إيمان وإخلاص، أنا قلبي إيه بالظبط، أنا عايز أنصر دين ربنا ولا أنا بحب الشهرة قوي، أنا عايز أطلع في التلفزيون عشان أفيد الدعوة ولا هو مجرد ظهور، أنا عايز أخدم الإسلام وأنا في أي موقع ولازم أكون في موقع الريادة، لازم أكون في الكاميرات بس أخدم الإسلام وأنا في الكاميرا، إن ما كنتش في الكاميرا يبقى مش هشتغل للإسلام، لازم أبقى عارف قلبي فين بالظبط. سفيان الثوري وعى هذا الكلام لما ربته أم نحتاج إلى مثلها في هذا الزمان، أم تعرف تربي الولاد على سلامة القلب والحلال والحرام والخوف من ربنا سبحانه وتعالى. أنا يعجبني دايما كلمة هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، مش ممكن هننجح وحنتقدم وحنتغير بان احنا نتكلم بس ونقرا بس. اشوف واحد شاطر في العمل السياسي وهو يجابه العلمانيين في برامج التوك شو، لكن وضعه وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى لا يعرف اهميتها ولا خطوره انها مش على المطلوب على الوجه المطلوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ام سفيان الثوري قالت له كده، يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. وبال قلب ما بيستوعبش العلم، قلب ما بيعرفش يعني إيه يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، قلب ما بيعرفش يعني إيه يفضي نفسه من كبر ممكن يعني يسقطه في نار جهنم عافانا الله وإياكم، ولا من رياء يسقطه في عذاب الله تبارك وتعالى. فلازم تسأل نفسك ولازم أسأل نفسي كل يوم وفي كل لحظة، والملف يتفتح أسبوعيا وشهريا وسنويا زي أي تاجر شاطر، أنا قلبي فين؟ أنا قلبي عامل إيه؟ لو قابلت ربنا دلوقتي هقابل ربنا بأي قلب؟ مسألة مش مسألة علم. الشاعر قال بيت حلو قوي، لو كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليسه، لو كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس كان عنده علم وفاهم قوي وعارف، وقف أمام الله سبحانه وتعالى قال كلام تشعر أنه عنده علم. لما قال له فبعزتك يحلفها وهو يعرف عزة الله، ما فيش عيش وملح ولا وحياة أبويا واللي خلفوني، عرفه كويس قوي، وعرف ان ربنا خالق، ان خلقتني من نار وخلقته من طين، وعرف ان في يوم اخر انظرني الى يوم يبعثون، يعني كان عنده علم. لكن ماذا كانت النتيجه؟ لم يكن هناك عمل يوافق هذا العلم، فعصى امر الله وجحد امر الله وتكبر على امر الله، ف فكانت الخسارة المدوية لإبليس في حياته إلى أن يلقى الله وبعد ذلك إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة محتاجين نرجع تاني فكرة الحديث عن القلب وأن يكون فيه دور لدعاة التربية الآن. أناشدكم الله لازم يبقى فيه دور لدعاة التربية الآن. أنا مش قادر أتصور أن أنا ممكن أحاول المنبر اللي قاعد فيه ده وكل واحد يحاول منبره للكلام عن الأحزاب السياسية والحركات اللي هتحصل. لازم الأدوار تاخد شكل مختلف. أنا نفسي شخصيا محتاج أقعد أسمع. ولذلك يعني الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة ماشي في هذه السكة. فالواحد بيستمتع يوم الأربعاء لما بيقعد يسمع كلام في تربية نفس، كلام في علاقة لتزكية قلب، كلام في علاقة أنه يحطك على طريق. إنه مش ممكن كل ما أروح مسجد وافتح فضائية حاجد كلام في السياسة فقط، في الأحزاب فقط، في ما معنى الدولة الدينية فقط. لا، ده مطلوب، بس فين التربية؟ لأن مهما قلنا للناس اعملوا وما حاولش شيوخنا وعلماءنا ودعاتنا المحترمين منهم والمخلصين منهم إنهم يربوا الناس، مش هننجح في التغيير، مش هيحصل تغيير. انتظروا الأسوأ. إن كان الناس يفهمون أن التغيير سوف يأتي بالتحرك في العمل السياسي دون دين، دون دين إسلام، عمره ما كان مسألة أنك أنت تنحي تفعيل الدين من واقع الناس ومن حياة الناس. أخي ده ربنا اللي قالنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ولذلك لما اسمع عائشة أو تقول إن استطعت أن تحك ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أو كان الكلام لسفيان الثوري، يبقى لازم الواحد بيتحرك في كل حركة بدين، مش يتحرك كده ويقول لك إيه أصل الظروف الراهنة بتفرض علينا. مش حاجة اسمها الظروف الراهنة بتفرض علينا. إن كان فيه مصادمة لدين الله فيما ستفرضه عليك الظروف الراهنة لابد أن تعلي شأن دين الله سبحانه وتعالى. وده مش هيجي إلا من خلال عودة التربية والتزكية. يمكن أحد الدعاة زمان لما كنت بكلمه بقول له ليه ما بنعملش خناقات ومظاهرات وثورات زمان، أنا فاكر هذا الكلام كويس قوي، فكان بيقول لي إحنا في مرحلة استضعاف زي مرحلة الاستضعاف المكي محتاجين نربي. لما حصلت ثورة 25 يناير غير كلامه معايا خالص، غير كلامه معايا خالص، بل بقى بالعكس بيتكلم بطريقة أنا أنكرتها كما أنكر كثير من الناس قلوبهم الآن. يعني كنت مع أخ فاضل كده من أسبوع بيقولي بدأت أنكر قلبي من كتر الدوشة اللي أنا فيها، من كتر بقى تابع اللغط والفوضى في كل مكان، وبالذات في العمل الإعلامي، وبالذات في القنوات المنحرفة فكريا اللي بتطل علينا كل ليلة بتاخدنا من 7:30-8 لحد الساعة 12:30-1 بالليل، بتعبي دماغنا بفكرة إن إحنا مش هننجح إلا إذا بعدنا عن الدين ويكون عندنا دولة مدنية ولازم نتطور زي أوروبا وأمريكا. لكن بكل أسف وخجل هل أثروا فعلا؟ أثروا في الناس، أثروا في الناس بالسلب. لكن عودة مرة أخرى من خلال برامج كتير ومن خلال أحاديث في جامع، مش عيب إن إحنا نعمل دروس الجوامع والفضائيات نكلم الناس في العقيدة تاني. الناس ما تعرفش لسه، في ناس بتحلف بالنبي لحد دلوقتي، وناس بتحلف بحياة ولادها، وناس ما عندهاش ثقة في الله، وناس بتنظر لغير الله، وناس بتستغيث بغير الله، وناس بتتوسل بالأموات والقبور. لسه الكلام ده موجود في 2011، ده موجود. وهدف النبي كان واضح صلى الله عليه وآله وسلم، قلب. تعامل رسول الله بوضوح مع هذا القلب، زكى هذا القلب بالعقيدة وبالسيرة وبالفقه وبالحديث وبكل حاجة، بس نتعامل مع القلوب شوية. واحد اسمه عبد الرحمن بن شريح يحكي انهم كانوا قاعدين عنده تلامذته بيسمعوه، فكسرت المسائل، عارف لما المسائل تكسر قوي، فقال قد درنت قلوبكم، يعني القلوب فيها شيء من القسوة. ما هو احنا محتاجين من أن لآخر نحن نتحرك يا جماعة الخير في هذا. فقال لهم روحوا الواحد اسمه خالد ابن حميد المهري، استقلوا قلوبكم، تعلموا الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. محتاجين تاني نتعامل مع عمل القلب الحقيقة، ما نعيشه الآن تشعر إن كل ما حولك كأنه يرمي بسهم يصوبه نحو قلبك، فتنام مرهق مرهق وتقف في صلاتك غير خاشع وتدعو الله وأنت غافل، وضاعت حلاوة الإيمان ولذة العبادة من القلوب. فهذه التربية الإيمانية نحن في أمس الحاجة إليها، لنعيد إلى القلوب اليقين إن ربنا حينصر هذا الإسلام بمن يفهمون كيف ينصرون الإسلام، مش بزعيق وصريخ وتنطيط وأحزاب والكلام ده يعني، ولا يتم ذلك إلا بإرادة الله. وإذا كنا فاهمين كده يبقى لازم نفهمين إن القلوب بيد من؟ بيد الله. يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه القلوب على الدين، وأن يصرف هذه القلوب على الطاعة، وأن يخلص هذه القلوب من أمراض الشهوات والشبهات. وإلا هتفاجأ وهأفاجأ إن إحنا ممكن نصحى لكن على أعتاب الموت، بعد ما ضاعت الأمور من وتفلتت من بين أيدينا، وفهمنا الفهم الخاطئ الذي نسير عليه أحيانا دون وعي، عشان أعداء دين ربنا جرجرونا للمكان ده رغما عن أنوفنا، فبدأنا نخش معهم المكان ونسينا الأصل. نسينا الأصل، ولما حننسى الأصل حنتعب، لأنه ما حب ما عليه أنه ياخدك في الطريق ده ويبعدك عن مسألة نكاح، ما تعيش في مسألة تربية الناس وعظ الناس وبناء الناس وبناء الإيمان في الناس. لأنه بهذا حتى وإن طال زمنه، النبي قعد رب 13 سنة، وانت النهاردة في رسالة بعد يتنحي الرئيس تظن ان كل شيء هيبقى وردي ويتغير؟ لا لا لا، ده انت بتقعد تفتح تشوف حاجات غريبة الشكل، قتل وسلب ونهب وسرقة وفوضى، واصبح مفيش كبير في اي مجال، لا في مجال الدعوة فيه كبير، ولا في مجال الاقتصاد فيه كبير، ولا السياسة ليها كبير، ولا الاجتماع ليه كبير، ولا الاخلاق، مفيش حد له كبير خالص دلوقتي، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. عشان كده يمكن وهب بن منبه استشاط غضبا واتكلم كلام في واقعنا هو صحيح 100%. قال: وعجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. النهاردة لو حد مات لك قريب أو غريب، حبيب صديق، ربنا يبارك في أعماركم، ممكن تلطم وتزعق وتعيط وتبكي، ياه تحزن حزن، وده طبيعي بيبقى، مش طبيعي اللطم يعني، انما بتكلم طبيعي انك تحزن على هذا الفراق. انما لو شعرت ان الانسان اللي قدامك بتحبه ده مات قلبه، ده ما بيأثرش فيك. يعني اكثر الخلق يخافون موت البدن ولا يخافون موت القلب. فالنهاردة لو قلبك دق شوية زيادة، بتنتقل بكل ما اوتيت من قوة الى طبيب عشان تعمل رسم قلب بالمجهود او عادي، وتتابع تحليل الكوليسترول عشان تعرف الشرايين فيها انسداد فين وكده، وتعمل تسليك ولا تحط دعامة ولا ولا ولا، إنما بتهتم قوي. إنما إذا مات القلب وصرخ من هذا الموت إنه أصبح مش متأثر بحاجة، ما بيتفاعلش مع حاجة، لا يقف عند أمر أو نهي، ما هوش عارف يعمل إيه عشان يكسب رضوان الله سبحانه وتعالى، قلب صاحبه ممكن يبقى نايم طول عمره وعمره ما فكر يقوم يصلي الفجر، عمره ما فكر يصلي الفجر، ولا تخطو أقدامه إلى المساجد، ولا يقرأ في كتاب الله، ولا يزود نفسه في علم أو في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اتعملت عشان نقف لمواقفها ونشوف ونقارن ونعرف إحنا فين من أفعال النبي ومن هدي النبي حتى في الأزمات والفتن. تقف كده تعرف النبي في الأزمات والفتن كان بيتعامل معاها ازاي، والصحابة من بعده والتابعون وتابع التابعين وهكذا. يمكن اللي ما بيحسش بموت القلب بيبقى فهم الحياة عنده أنها حياة جسد، وحينما يستقر في قلب المرء أن الحياة حياة جسد فهي الموت بعينه، وإن كان بين الأحياء. بني آدم لا في العير ولا في النفير ولا في حاجة خالص، لا نافع نفسه ولا نافع غيره، موجود ديكور في الدنيا، موجود عشان يأكل ويشرب وينام ويتجوز ويخلف ويقضي شهوته في الطعام والشراب والحياة والشغل والمرواح والخناقة على الدوري ومين اللي هيكسبه، والخراب اللي بنشوفه في الإعلام الرياضي الغريب اللي بيحصل الأيام دي اللي هيودي البلد لكارثة دون أن ندري. تخلص من التوك شو اللي بكده على القنوات الرياضية تلاقي تحريض مباشر على إيقاع حريق في هذا البلد عشان مش عارف مين هيكسب الدوري ومين ما كسبش والحكم عمل ايه وما راحش فين. هذه الامور بتصور احيانا بتصور ممكن تقعد تنفعل تتبسط تتفرج عليه بصراحة لحالها خلاص، انما ده بقى منهج حياة ان انا قاعد مستني ماتش كورة بالاسبوع منهج تفكير. لو انا بعمل لدين الله ومستقر في قلبي هذا الفهم الاسبوع ده كانت الدنيا اتغيرت، ولو بعمل عشان انصر بلدي واخرجها من المأزق اللي هي فيه بوعي وبدون جهل ودون عصبية ودون فرد دراع ودون طغيان نصر، لان النصر يكون احيانا به من الطغيان ما به، وبالذات لما القلب ما يفهمش وما النصر الا من عند الله، فتبتدي تحس انت بتعالى وانك تقدر ان تفعل كل شيء وانت لا تملك اي شيء. فاذا كنت فاهم ان الحياة حياة جسد فهي الموت بعينه، فليس الميت من خرجت روحه من بين جنبيه، وإنما الميت من لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. أقول وأكرر هذه الكلمة علشان أقف عندها كويس قوي، بحيث أنه لما نيجي نتكلم عن القلب بصورة أوضح بعد هذه المقدمة الطويلة يعني نعي هذا. قد أتصور أنه ما عنديش هدف أنه كل مصر قاعدة بتسمع، إنما أكيد في حد بيسمع، وأتمنى أن اللي بيسمع يكون إيجابه يتحرك عشان يغير كمان، ما يبقاش بيسمع عشان نفسه فقط. أقول وأكرر، ليس الميت من خرجت روحه من بين جنبيه، وإنما الميت من لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. إيه الحقوق المطلوبة منك قبل أن تسأل عن الواجبات، قبل أن تسأل عن زيادة المرتب، قبل أن تسأل عن الوزارة الفلانية، قبل أن تسأل وقبل أن تسأل برضو سأل نفسك ماذا يراد مني، ماذا يريد مني ربي، ماذا يريد مني نبيي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد مني ديني حتى أكون عنصرا فاعلا لنصرته. اعرف إيه اللي مطلوب منك، لأنه إذا كنت هتفضل تعيش في حياتك بتبص بعين واحدة وهي عين الحقوق مش الواجبات هتتعب وهتخسر وهتخسر اللي حواليك. إنما لابد الحقيقة إنك أنت تدور على حقوق وواجبات، لابد من الاتزان في المعادلة. واحد قال لسهل بن عبد الله التستري: دخل اللص بيتي فسرق متاعي. يعني بيشتكي له ان بيته اتسرق، يعمل ايه سهل بن عبد الله التستري؟ اللي حصل حصل، قدر الله وما شاء فعل، لكن عايز يشوف، عايز يربي الراجل على انه قدر الله وما شاء فعل، وانك انت يعني لا تبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا وتضيع حياتك وتتمركز حوالين اللي حصل ده وما يكونش عندك ايمان بقدر الله سبحانه وتعالى. فعالج قلب الرجل في لحظة بهذه الكلمات، قال له: اشكر الله تعالى. تصور بقى ان انت جاي بتقول لي الموبايل بتاعي اتسرق، ولا التلاجة في البيت اتسرقت، ولا حرامي دخل سرق الذهب اللي في الدولاب ان كان فيه ذهب ولا حاجة، واجي اقول لك اشكر الله تعالى، يعني أتوقع أن رد فعلك أقل ما فيه إنك مش هتعرفني تاني، وحترميني زي ما بنحصل الآن في اختراق النيات. عارف اختراق النيات؟ هترميني بأن أنا ما بحبكش وأن أنا راجل مش عارف، هترميني في نيتي على طول. إحنا عايشين في زمن بعد أن كنا نشكو الإقصاء، بنقول في إقصاء. يعني إيه في إقصاء؟ يعني كان النظام الفاسد وأمن الدولة بتاع بيقصوا الإسلاميين من الحياة السياسية ويقصوا خلين. احنا بدأنا الان احنا كمان بنقصي الاخرين من حياتنا. اي حد مختلف معاك بتقصيه، حتى لو كان كلامه منضبط بتقصيه، لان مش موافق لهواك واللي انت عايزه. فرد سهل بن عبد الله التستري على الرجل، قال له: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فافسد ايمانك ماذا كنت تصنع؟ خلينا اكلمك بصراحة، يمكن كلمة سهل بن عبد الله التستري دي بتوقفني عند واحد كده. سهل بن عبد الله التستري عمل حاجة غريبة جدا، أو أنا هقول يعني لو واحد دلوقتي ضاع منه حوافز الشهر نتيجة أنه راح الشغل متأخر، وضاعت منه صلاة الفجر الشهر كله، أتصور أنه هيحزن. بعض الناس إلا من رحم الله، أتصور أنه هيحزن على الأوفر تايم وعلى الحوافز اللي ضاعت منه عشان اتأخر، ومش هيحزن عشان ضيع الفجر. في حد فينا إلا من رحم الله بيزعل لما إيمانه بيقل، بيزعل لما ما بينزلش يصلي في الجامع، بيزعل لما بيعدي عليه يوم ما بيقراش ورد، بيزعل لما بيعدي عليه يوم حالته الإيمانية ما بتنتعش، بيزعل لما بيخرج من الصلاة وهو ما خشعش، بيزعل لما سمع الإمام بيقرأ في الصلاة وقلبه لم يرتجف لم يهتز لم يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. ناس قليلة أوي تعمل كده، نسبة قليلة من الناس الحقيقة. فسهل بن عبد الله التستري قال للرجل ركز على الإيمان، لو الشيطان دخل قلبك وسرق إيمانك هتعمل إيه؟ كويس إن اللص سرق حاجتك، بس المهم إن الإيمان موجود في القلب. إيمان أهم شيء، إن يكون الإيمان موجود في القلب وساعتها كل شيء هيهون واللي راح يرجع ويتعوض. ساعات كلمة كده قالها واحد من السلف، قال: أتبكي في بيت الله ندما على ما سرقت ثم تعود إلى بيتك فتأكل المسروق؟ يعني واحد ممكن يندم في صلاة جمعة في خطبة عن أكل الحرام، يندم وهو عارف أنه بيأكل حرام، ندم وبكى في المسجد، لكن دي لحظات زي بكاء النساء زي ما قال أبو حامد الغزالي كده، يعني ليس الخوف كخوف يؤدي إلى الرقة مثل رقة النساء، إنما الخوف العامل بقى، والخوف العامل مكانه فين؟ مكانه في القلب. طالما القلب ما فيهوش خوف عامل يبقى طبيعي إنك أنت هتسمع عن أكل الحرام وتاخد بعضك تروح البيت تاكل الحرام اللي أنت جبته البيت من خلال إن أنت كسبت مالا بغير وجه حق، برشوة أو خدت راتب على عمل ما أديتوش كما يرضى ربنا وخدعت فيه صاحب العمل، أي حاجة من صور أكل الحرام الكثيرة. ودي حجنا قدام الكلام عن أكل الحرام طبعا، لأن الأمور كلها مستقرة بهذا القلب وتؤدي إلى قساوة هذا القلب. فتلاقي الواحد بعد ما يبكي ندما في بيت الله على ما حدث يعود إلى مرة أخرى ليأكل هذا المسروق. عايزين نقول إنه القلب هو سفينة النجاة الوحيدة إلى الجنة، بدون ما نتابع القلب، بدون ما نربي القلب، بدون ما نطهر القلب، بدون ما نهتم بعمل القلب، أتصور الغرق، سوف ننجرف إلى الغرق، سوف ننجرف إلى الهلاك. فكل واحد فينا في هذه الأيام محتاج أن يتشبث بطوق النجاة وهو عمل القلب، كما تشبث الغريق، كما يقولون لك الغريق بيتعلق بأشة، أنت محتاج تتعلق بهذا القلب بقوة كي تنجو من بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتحقق فيك الفلاح والنجاح يوم أن تلقى الله. أوصي نفسي وإياك أن تسرع قبل أن تلفظ أنفاسك الأخيرة بالاهتمام بعمل القلب. وللحديث بقية في الخميس المقبل بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.